الصراط والميزان دل على وجودها القرآن والحوض والصراط والميزان دل على وجودها القرآن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض والصراط والميزان، لأن هذه الأمور التي تكون يوم القيامة دل عليها الكتاب والسنة، فهم يثبتون الحوض لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى آخر السورة. فالكوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض غير الكوثر، يستقي مادته، يستقي الحوض مادته من الكوثر، فالحوض يصب فيه الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الحوض، قال: طوله وعرضه سواء، مسافة شهر، طوله وعرضه سواء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم عطاش، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وكذب بذلك بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة والخوارج. ثانيا الميزان، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأن له كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وعلى هذا دل القرآن الكريم كقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت حسناته بسيئاته، فأولئك هم المفلحون، أي الذين أفلحوا فعملوا لما فيه نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات دليل واضح على ثبوت الميزان يوم القيامة. وجاء في الحديث في وصفه أن له كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، بمعنى رجحت سيئات بحسناته، فأمه هاوية، أي مأواه النار، يسقط فيها على أم رأسه. ثم قال وما أدراك ما هي، تعظيم لشأنها، نار حامية. فعقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالحوض ووجوب الإيمان بالميزان، وعلى ذلك عوامهم تبع لعلمائهم يؤمنون بذلك ولا ينكرونه أبدا، إلا الفرق المبتدعة فإنهم يؤولون تأويلات باطلة ويدعون بأن الله لا يحتاج إلى الوزن لأنه العالم بالأول والآخر، وكلام كله غير سديد، بل عارضوا به نصوص القرآن والسنة المطهرة. والثالث
هل العامل يوزن؟ ورد في الحديث أنه يوزن.
الذي يوزن، اختلف العلماء رحمهم الله ما هو الذي يوزن في الميزان، هل هو العمل وحده، ثواب العمل وحده، أو الذي يوزن الصحيفة، أو الذي يوزن في يوضع في الميزان العمل، ثواب العمل والعامل والصحيفة. وهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، بأن الذي يوزن من أعمال أهل الإيمان عمله، ثواب عمله، وهو أيضا يوضع في الميزان بذاته، وصحيفته توضع في الميزان. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، فأخذ ذهب يجتني كباثا، فرآه الصحابة، رأوا دقة ساقين، يعني ليس متين الساقين، دقيق الساقين، فعجبوا منه من دقة ساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. دليل على أي شيء؟ على أن العامل يوزن مع عمله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعدله. نعم.
ثم الصراط،
والصراط كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط الذي جاء ذكره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جسر ينصب على متن جهنم. جاء وصفه عن أبي هريرة قال إنه أحد من السيف وأدق من الشعر، تمر عليه الخلائق. الصراط ينصب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، تمر عليه الخلائق كلها بحسب أعمالهم، نجاتهم وعدم نجاتهم بحسب أعمالهم في الدنيا، فهي مطاياهم، الأعمال هي المطايا وهي المراكب. منهم من يمر كلمح البصر ويجاوز الصراط، ومنهم كالبرد، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا بحسب العمل. فناج مسلم ومكدوس في نار جهنم. وهذا الصراط من معتقد أهل السنة والجماعة، أي الإيمان به عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة. وإن خالفهم أهل الضلال والبدع الذين حرموا من نور النصوص الصحيحة الصريحة. وبمناسبة ذكر الصراط الحسي فهنا صراط معنوي، والمراد به التكاليف الشرعية، وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق، الطريق الذي لا عوج فيه، الذي يفضي بالعبد إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فهو صراط معنوي. من ثبت عليه في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي في الآخرة، ومن زاغ عن الصراط المعنوي أضاع فرائض الله وواجباته وارتكب المحارم والمآثم فإنه لا يثبت على الصراط في الآخرة، لأن الله عز وجل حكم عدل فجعل الجزاء من جنس العمل، يجازي أهل الإحسان من جنس عملهم وأهل الإساءة كذلك من جنس عملهم، ويعفو ويصفح ويغفر ويرحم لمن يستحق ذلك.
ثم الحساب يا أخي واقع، في حينه يأتي فلا يمانع.
من منهج أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بمحاسبة الله عز وجل للمكلفين من عباده، يحاسبهم الله على أعمالهم خيرها وشرها، كما قال عز وجل: والله سريع الحساب، وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. وقال سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به. فالحساب ثابت. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني بالمعاصي والمآثم، إنه ظن أن لن يحور، يعني اعتقد أنه لا يرجع إلى الله فيحاسبه، وهذا فعل الكافرين والمجرمين. إذن فالحساب واقع، ولا يظلم ربك أحدا، يحاسب الخلائق بمثاقيل الذر خيرها وشرها، غير أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، أن يعرض الله على المؤمن أعماله خيرها وشرها ويقرره بها ويقول له: عبدي فعلت كذا وعملت كذا، وهو يعترف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيقول: عبدي عملت كذا وعملت كذا، وهو يعترف حتى يظن أنه سيهلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا في حق المؤمن الذي ما أضاع فرائض الله وواجباته، ولا استحل المحارم والمآثم، ولا غفل عن مراد الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه، ولكنه دائم وأبد يستعد ليوم الحساب الذي ذكره الله تبارك وتعالى. نعم.
وصحف تطايرت وانتشرت باليمين والشمال. جبال حصرت.
انتشار الصحف وتطاير الصحف أي صحف الأعمال، العبد العامل المكلف في الدنيا وكل الله عز وجل به ملكين ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آيات محكمات، قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحد الملكين عن اليمين والآخر عن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات ملك اليمين، وملك الشمال يكتب السيئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أعطاهم الله قدرة الاطلاع على ما يعمله الإنسان وإن خفي على الناس، فإنه لا يخفى على الله أولا، ثم لا يخفى على الملكين الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك مهيأ حاضر يراقبه متى نطق وتكلم، إما بخير أو بشر أو بمباح كتبه الملك، فلا يترك الملكان شيئا مما ينطق به اللسان إلا وكتب، ولكن الله لا يثيب إلا على ما فيه طاعة لله عز وجل وعبادة من قول وعمل، ولا يعاقب على النطق بشيء إلا ما كان فيه سيئة وما كان فيه محرما فإنه يؤاخذ به، إلا من تاب فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. إذن الصحف المراد بها صحائف الأعمال التي أملاها المكلف على الكرام الكاتبين، نحن نملي والكرام الكاتبون يكتبون. فإذا مات العبد طويت صحيفته ووضعت في عنقه كما قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، فيرى ما فيه من حسن وقبيح وحسنة وسيئة لا تخفى عليه مثقال ذرة منها. وطائره، كل إنسان ألزمناه طائره، المراد به العمل، سمي طائر لأنه طار منه فعله وانتهى وفرغ منه، وهكذا ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعام بعد عام حتى يلقى الله عز وجل، فتطوى صحيفة العمل بما فيها وتوضع في عنقه كما يشاء الله. فإذا بعث يوم القيامة انتشرت هذه الصحف بأيدي الملائكة وتطايرت وسلمت لأهلها كما قال تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا المؤمن ظننت بمعنى تيقنت أني ملاق حسابيه فعملت صالح الأعمال. والعكس: وأما من أوتي كتابه بشماله، أهل الإجرام الذين ضيعوا فرائض الله واستحلوا محارم الله وعثوا في الأرض فسادا، يقول الله عز وجل في حقهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني يريد الموت التي ماتها، لا يريد بعثا ولا نشورا، لأنه لا يرى إلا العقوبات المدمرة له. ومن هنا وجب على المكلف من عالم الإنس والجن أن يسعى في رحمة نفسه، في السبب الذي ينال به رحمة الله تبارك وتعالى، فيفوز بجنته ورضاه، وينجو من ناره وأليم عذابه. والمقصود أن الصحائف، صحائف الأعمال، دل على انتشارها في أيدي أهلها القرآن الكريم في آيات محكمات.
هل صح أن ملك اليمين أميرا أو وكيلا
عنه؟ نعم، جاء في الأثر أن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، فإذا فعل العبد حسنة كتبت فورا 10، وإذا فعل سيئة قال له: أمهل لعله يتوب أو يستغفر. نعم.
ثم الشفاعات تكون كلها في دارنا الأخرى يسر أهلها.
من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعات، والشفاعات ليست واحدة، شفاعات متعددة. أولا الشفاعة شفاعتان: واحدة منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي يزعمها عباد الأوثان والأصنام في معبوديهم وأنهم يشفعون له، هذه باطلة نفاها القرآن. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن، وتوفر فيها شرطان: الشرط الأول رضا الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع. ثم الشفاعات المثبتة منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي وعده الله محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين العباد، وهم في الموقف، في موقف المحشر، ينتظرون حفاة عراة غرلا قد سهرتهم الشمس، ينتظرون فلا يشفع أحد حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويطلب منه أن يفصل بين عباده فيحكم بينهم حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا يشفع أحد ولا يشاركه أحد في هذه الشفاعة. ثم شفاعات أخرى يشارك فيها الرسل والمؤمنون والملائكة، يشفعون في عصاة الموحدين الذين استحقوا النار بجرائم اقترفوها ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، إلا أنهم وقعوا في موبقات وماتوا عليها بدون توبة، يشفع الله فيهم الشافعين الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين، ويخرج الله أيضا أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن أكلتهم النار وصاروا حمما لأنهم أهل موبقات. هذا كله ثابت وسيقع كما أخبر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
بقي بيت واحد، بيت واحد
وهو
ثم انتهى الأمر وكل استقر بداره له حصاد ما بدر.
يعني بعد هذه الأشياء والحقائق التي جاء ذكرها في القرآن من ذكر الصراط وذكر الحوض وذكر الميزان وذكر الشفاعات، كل بعد هذه كل فريق يستقر في داره، أهل الجنة في دارهم وأهل النار في دارهم، كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
خاتمة خمسة تلك قطوف من مناهج السلف، يهنأ جناها من على الحق وقف، في غبطة راضية مرضية وعيشة عالية بهية، وغيرها من ثابت الوحيين قد صدقوا به بدون مين، سرا وجهرا في العلوم والعمل وثابت القول البريء من زلل، فهل علمت مثلهم يا ذا الحجى لزينة الدنيا ومحو للدجى.
هذا ثناء، ثناء على الفرقة الناجية المنصورة بأنهم امتازوا بالعلم النافع والعمل الصالح وداموا على ذلك حتى أتاهم من ربهم اليقين، فليس لهم نظير إلا من عمل مثل ما عملوا.
هذا سائل من إيرلندا يقول هل اسم محمد كان قبل الإسلام موجودا؟
نعم، كان قبل الإسلام موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وهو معلوم أنه في الجاهلية ولد في الجاهلية.
هذا سائل من هولندا يقول إذا اغتسل الإنسان من غير جنابة إلا أنه ينوي الوضوء للصلاة، فهل يصلي بناء على ذلك الاغتسال من غير وضوء آخر؟
لابد من الترتيب، إن توضأ ورتب الوضوء واغتسل ولم يمس عورته أثناء الاغتسال صح له أن يصلي، أما إذا اغتسل مجرد اغتسال ولم يرتب أعضاء الوضوء فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال مرتبا بفروضه الستة.
هذا سائل من فرنسا يقول إذا لم يجد الإمام منبرا هل يجوز أن يخطب الناس واقفا ويجلس بين الخطبتين على كرسي، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبته بأدعية؟
إيش؟
بأدعية الدعاء.
يقوم بإيش؟
وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بأدعية؟
أولا الخطيب إن وجد منبرا خطب على المنبر، وإن لم يجد خطب على الأرض، فإذا أكمل الخطبة الأولى جلس سواء على كرسي أو على الأرض جاز، كله جائز. وأما الدعاء فيشرع في كل حال سواء في الخطبة أو في غيرها، الدعاء مشروع لقول الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة في الاستغاثة، دعا الله فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا دعاء طبعا.
من فرنسا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سمعت أحد الإخوة فسر قوله ليلها كنهارها، قال ما معناه؟ تتميز السنة عما يخالفها كما يتميز الليل عن النهار، هل هذا التفسير صحيح؟
هذا استنباط جيد لا حرج عليه فيه، والمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته التي أتى بها واضحة وجلية لا تشكل إلا على من أعرض عنها، أما من أقبل عليها للعلم والعمل فهي واضحة جلية.
سائل يقول: رجل دخل صلاة الجنازة وكان مسبوقا بتكبيرتين، فماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يكمل الأربع التكبيرات على الهيئة التي صلاها الإمام، عليه الإكمال، إكمال ما بقي. وما أدركه الإنسان من الصلاة من صلاته فهو أول صلاته، سواء في الجنازة أو في غيرها.
سائل من ألمانيا يقول: هل الحجة قائمة بالكتاب والسنة على إطلاقها أو في المسألة تفصيل؟
في المسألة تفصيل بدون شك، لأن بعد نزول الكتاب والسنة قد يكون لبعض الناس عذر، ما بلغته نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، أو ما وجد المعلم. فالحقيقة أن الإيمان بوجوب الكتاب والسنة وبأنها تقوم الحجة الرسالية، هذا على سبيل الإجمال، تقوم الحجة بوجود الرسالة على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فالمسائل الدقيقة لا بد من فهمها، كالأحكام الدقيقة والتفصيلات الشرعية، فلا تقوم الحجة إلا بفهمها، فقد يغلط الإنسان لجهله، لكونه يجهل الأشياء التي يجهلها مثله فيعذر. فالمقصود أن الحجة الرسالية تقوم بها الحجة على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فتقوم الحجة بفهم الرسالة.
متعلق بالسؤال يقول: هل لتبليغ الحجة شروط؟ وما معنى قول الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ؟
نعم.
هل لتبليغ الحجة شروط؟ وما معنى قول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ؟
صحيح، يعني أن الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمعناه أنه لا بد من مبلغ لهذه الرسالة للأمة، فمن لم تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو مصاب بآفة من الآفات لم يستطع أن يفهم شيئا من هذه الرسالة، فيسقط عنه التكليف بها. أما إذا كان معافى ويمكن أن يتعلم ولكنه آثر دنياه على أخرى، فهو مؤاخذ وآثم ومعاقب على ذلك، وقد قامت عليه الحجة الرسالية.
السؤال الأخير: بعض طالبات العلم يأخذن متون العلم من الأصغر إلى الأكبر كما حددها العلماء، ويأتون بشروح العلماء على كل متن ويفرغنها شرحا شرحا، فهل هذه الطريقة صحيحة في طلب العلم؟
كيف؟
يقول: بعض طالبات العلم يأخذن متون العلم من الأصغر إلى الأكبر كما حددها العلماء، ويأتون بشروح العلماء على كل متن ويفرغنها شرحا شرحا، فهل هذه الطريقة صحيحة في طلب العلم، علما بأنه لا توجد دروس لأهل السنة قريبا من بيوتهن؟
على كل حال، طريقة صحيحة سواء للنساء أو للرجال. يتلقى طالب العلم وطالبة العلم يتلقى الدروس من أهل العلم ويسجل ويفرغ ويعرض على أهل العلم ما فرغه وينتفع به، وهو طريق من طرق طلب العلم، والله أعلم. عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض والصراط والميزان، لأن هذه الأمور التي تكون يوم القيامة دل عليها الكتاب والسنة، فهم يثبتون الحوض لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إلى آخر السورة. فالكوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والحوض غير الكوثر، يستقي مادته، يستقي الحوض مادته من الكوثر، فالحوض يصب فيه الكوثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الحوض، قال: طوله وعرضه سواء، مسافة شهر، طوله وعرضه سواء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم عطاش، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وكذب بذلك بعض الفرق المبتدعة كالمعتزلة والخوارج. ثانيا الميزان، من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان الذي توزن به أعمال العباد، وأن له كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وعلى هذا دل القرآن الكريم كقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي رجحت حسناته بسيئاته فأولئك هم المفلحون، أي الذين أفلحوا فعملوا لما فيه نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. وقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات دليل واضح على ثبوت الميزان يوم القيامة. وجاء في الحديث في وصفه أن له كفتان، إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات، وقال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه، بمعنى رجحت سيئات بحسناته، فأمه هاوية أي مأواه النار يسقط فيها على أم رأسه. ثم قال وما أدراك ما هي، تعظيم لشأنها، نار حامية. فعقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالحوض ووجوب الإيمان بالميزان، وعلى ذلك عوامهم تبع لعلمائهم يؤمنون بذلك ولا ينكرونه أبدا، إلا الفرق المبتدعة فإنهم يؤولون تأويلات باطلة ويدعون بأن الله لا يحتاج إلى الوزن لأنه العالم بالأول والآخر، وكلام كله غير سديد، بل عارضوا به نصوص القرآن والسنة المطهرة. والثالث
هل العامل يوزن؟ ورد في الحديث أنه يوزن،
الذي يوزن اختلف العلماء رحمهم الله ما هو الذي يوزن في الميزان، هل هو العمل وحده ثواب العمل وحده، او الذي يوزن الصحيفة، او الذي يوزن في يوضع في الميزان العمل ثواب العمل والعامل والصحيفة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الحق، بأن الذي يوزن من أعمال أهل الإيمان عمله ثواب عمله، وهو أيضا يوضع في الميزان بذاته وصحيفته توضع في الميزان. والدليل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، فأخذ ذهب يجتني كباثا، فرآه الصحابة رأوا دقة ساقين، يعني ليس متين الساقين، دقيق الساقين، فعجبوا منه من دقة ساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه، والله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. دليل على أي شيء؟ على أن العامل يوزن مع عمله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وعدله. نعم.
ثم الصراط،
والصراط كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط الذي جاء ذكره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جسر ينصب على متن جهنم. جاء وصفه عن أبي هريرة قال إنه أحد من السيف وأدق من الشعر، تمر عليه الخلائق الصراط ينصب على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، تمر عليه الخلائق كلها بحسب أعمالهم، نجاتهم وعدم نجاتهم بحسب أعمالهم في الدنيا، فهي مطاياهم، الأعمال هي المطايا وهي المراكب، منهم من يمر كلمح البصر ويجاوز الصراط، ومنهم كالبرد، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا بحسب العمل. فناج مسلم ومكدوس في نار جهنم. وهذا الصراط من معتقد أهل السنة والجماعة، أي الإيمان به عقيدة أهل السنة والجماعة، الطائفة الناجية المنصورة، وإن خالفهم أهل الضلال والبدع الذين حرموا من نور النصوص الصحيحة الصريحة. وبمناسبة ذكر الصراط الحسي، فهنا صراط معنوي، والمراد به التكاليف الشرعية، وهو الذي دل عليه قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق، الطريق الذي لا عوج فيه، الذي يفضي بالعبد إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. فهو صراط معنوي، من ثبت عليه في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي في الآخرة، ومن زاغ عن الصراط المعنوي أضاع فرائض الله وواجباته وارتكب المحارم والمآثم، فإنه لا يثبت على الصراط في الآخرة، لأن الله عز وجل حكم عدل فجعل الجزاء من جنس العمل، يجازي أهل الإحسان من جنس عملهم، وأهل الإساءة كذلك من جنس عملهم، ويعفو ويصفح ويغفر ويرحم لمن يستحق ذلك.
ثم الحساب يا أخي واقع، في حينه يأتي فلا يمانع.
من منهج أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بمحاسبة الله عز وجل للمكلفين من عباده، يحاسبهم الله على أعمالهم خيرها وشرها، كما قال عز وجل: والله سريع الحساب، وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. وقال سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به. فالحساب ثابت. وقال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني بالمعاصي والمآثم، إنه ظن أن لن يحور، يعني اعتقد أنه لا يرجع إلى الله فيحاسبه، وهذا فعل الكافرين والمجرمين. إذن فالحساب واقع، ولا يظلم ربك أحدا، يحاسب الخلائق بمثاقيل الذر خيرها وشرها، غير أن المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض، أن يعرض الله على المؤمن أعماله خيرها وشرها ويقرره بها ويقول له عبدي فعلت كذا وعملت كذا، وهو يعترف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيقول عبدي عملت كذا وعملت كذا، وهو يعترف حتى يظن أنه سيهلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا في حق المؤمن الذي ما أضاع فرائض الله وواجباته، ولا استحل المحارم والمآثم، ولا غفل عن مراد الله تبارك وتعالى وأمره ونهيه، ولكنه دائم وأبد يستعد ليوم الحساب الذي ذكره الله تبارك وتعالى. نعم.
وصحف تطايرت وانتشرت بذي اليمين والشمال انحصرت.
انتشار الصحف وتطاير الصحف أي صحف الأعمال. العبد العامل المكلف في الدنيا وكل الله عز وجل به ملكين ذكرهما الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آيات محكمات، قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحد الملكين عن اليمين والآخر عن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات ملك اليمين، وملك الشمال يكتب السيئات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أعطاهم الله قدرة الاطلاع على ما يعمله الإنسان وإن خفي على الناس، فإنه لا يخفى على الله أولا، ثم لا يخفى على الملكين الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملك مهيأ حاضر يراقبه متى نطق وتكلم، إما بخير أو بشر أو بمباح كتبه الملك، فلا يترك الملكان شيئا مما ينطق به اللسان إلا وكتب. ولكن الله لا يثيب إلا على ما فيه طاعة لله عز وجل وعبادة من قول وعمل، ولا يعاقب على النطق بشيء إلا ما كان فيه سيئة وما كان فيه محرما فإنه يؤاخذ به، إلا من تاب فإن الله يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. إذن الصحف المراد بها صحائف الأعمال التي أملاها المكلف على الكرام الكاتبين، نحن نملي والكرام الكاتبون يكتبون. فإذا مات العبد طويت صحيفته ووضعت في عنقه كما قال الله عز وجل: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، فيرى ما فيه من حسن وقبيح وحسنة وسيئة لا تخفى عليه مثقال ذرة منها. وطائره كل إنسان ألزمناه طائره، المراد به العمل، سمي طائر لأنه طار منه فعله وانتهى وفرغ منه، وهكذا ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعام بعد عام حتى يلقى الله عز وجل فتطوى صحيفة العمل بما فيها وتوضع في عنقه كما يشاء الله. فإذا بعث يوم القيامة انتشرت هذه الصحف بأيدي الملائكة وتطايرت وسلمت لأهلها، كما قال تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. هذا المؤمن ظننت بمعنى تيقنت أني ملاق حسابية فعملت صالح الأعمال. والعكس: وأما من أوتي كتابه بشماله، أهل الإجرام الذين ضيعوا فرائض الله واستحلوا محارم الله وعثوا في الأرض فسادا، يقول الله عز وجل في حقهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يعني يريد الموت التي ماتها، لا يريد بعثا ولا نشورا، لأنه لا يرى إلا العقوبات المدمرة له. ومن هنا وجب على المكلف من عالم الإنس والجن أن يسعى في رحمة نفسه في السبب الذي ينال به رحمة الله تبارك وتعالى، فيفوز بجنته ورضاه وينجو من ناره وأليم عذابه. والمقصود أن الصحائف، صحائف الأعمال، دل على انتشارها في أيدي أهلها القرآن الكريم في آيات محكمات.
هل صح أن ملك اليمين أميرا أو وكيلا؟
نعم، جاء في الأثر أن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، فإذا فعل العبد حسنة كتبت فورا 10، وإذا فعل سيئة قال له أمهل لعله يتوب أو يستغفر. نعم.
ثم الشفاعات تكون كلها في دارنا الأخرى يسر أهلها.
من مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعات، والشفاعات ليست واحدة، شفاعات متعددة. أولا الشفاعة شفاعتان: واحدة منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي يزعمها عباد الأوثان والأصنام في معبوديهم وأنهم يشفعون له، هذه باطلة نفاها القرآن. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها القرآن وتوفر فيها شرطان: الشرط الأول رضا الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه أن يشفع فيه الشافع. ثم الشفاعات المثبتة منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي وعده الله محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين العباد، وهم في الموقف، في موقف المحشر، ينتظرون حفاة عراة غرلا كالسهرتهم الشمس، ينتظرون فلا يشفع أحد حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويطلب منه أن يفصل بين عباده فيحكم بينهم حتى يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا يشفع أحد ولا يشاركه أحد في هذه الشفاعة. ثم شفاعات أخرى يشفع الشرك فيها الرسل والمؤمنون والملائكة، يشفعون في عصاة الموحدين الذين استحقوا النار بجرائم اقترفوها ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، إلا أنهم وقعوا في موبقات وماتوا عليها بدون توبة، يشفع الله فيهم الشافعين الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين، ويخرج الله أيضا أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، ماتوا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن أكلتهم النار وصاروا ثمما لأنهم أهل الموبقات. هذا كله ثابت وسيقع كما أخبر الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بقي بيت واحد
وهو:
ثم انتهى الأمر وكل استقر بداره له حصاد ما بدر.
يعني بعد هذه الأشياء والحقائق التي جاء ذكرها في القرآن من ذكر الصراط وذكر الحوض وذكر الميزان وذكر الشفاعات، كل بعد هذه كل فريق يستقر في داره، أهل الجنة في دارهم وأهل النار في دارهم، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
وهناك خاتمة 5 تلك قطوف من مناهج السلف، يهنأ جناها من على الحق وقف، في غبطة راضية مرضية وعيشة عالية بهية، وغيرها من ثابت الوحيين قد صدقوا به بدون مين، سرا وجهرا في العلوم والعمل وثابت القول البريء من زلل، فهل علمت مثلهم يا ذا الحجى لزينة الدنيا ومحو للدجى.
هذا ثناء على الفرقة الناجية المنصورة بأنهم امتازوا بالعلم النافع والعمل الصالح وداموا على ذلك حتى أتاهم من ربهم اليقين، فليس لهم نظير إلا من عمل مثل ما عملوا.
هذا سائل من إيرلندا يقول: هل اسم محمد كان قبل الإسلام موجودا؟
نعم، كان قبل الإسلام موجودا، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وهو معلوم أنه في الجاهلية ولد في الجاهلية.
هذا سائل من هولندا يقول: إذا اغتسل الإنسان من غير جنابة إلا أنه ينوي الوضوء للصلاة، فهل يصلي بناء على ذلك الاغتسال من غير وضوء آخر؟
لابد من الترتيب، إن توضأ ورتب الوضوء واغتسل ولم يمس عورته أثناء الاغتسال صح له أن يصلي، أما إذا اغتسل مجرد اغتسال ولم يرتب أعضاء الوضوء فلا بد من الوضوء بعد الاغتسال مرتبا بفروضه الستة.
هذا سائل من فرنسا يقول: إذا لم يجد الإمام منبرا هل يجوز أن يخطب الناس واقفا ويجلس بين الخطبتين على كرسي؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبته بأدعية؟
إيش؟
بأدعية الدعاء.
يقوم بإيش؟
وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم خطبته بأدعية؟
أولا، الخطيب إن وجد منبرا خطب على المنبر، وإن لم يجد خطب على الأرض، فإذا أكمل الخطبة الأولى جلس سواء على كرسي أو على الأرض، جاز كله جائز. وأما الدعاء فيشرع في كل حال سواء في الخطبة أو في غيرها، الدعاء مشروع لقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة في الاستغاثة، دعا الله فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذا دعاء طبعا.
من فرنسا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سمعت أحد الإخوة فسر قوله ليلها كنهارها، قال ما معناه؟ تتميز السنة عما يخالفها كما يتميز الليل عن النهار، هل هذا التفسير صحيح؟
هذا استنباط جيد لا حرج عليه فيه، والمعنى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته التي أتى بها واضحة وجلية لا تشكل إلا على من أعرض عنها، أما من أقبل عليها للعلم والعمل فهي واضحة جلية.
سائل يقول رجل دخل صلاة الجنازة وكان مسبوقا بتكبيرتين، فماذا عليه أن يفعل؟
عليه أن يكمل الأربع التكبيرات على الهيئة التي صلاها الإمام، عليه الإكمال، إكمال ما بقي. وما أدركه الإنسان من الصلاة من صلاته فهو أول صلاته سواء في الجنازة أو في غيرها.
سائل من ألمانيا يقول هل الحجة قائمة بالكتاب والسنة على إطلاقها أو في المسألة تفصيل؟
في المسألة تفصيل بدون شك، لأن بعد نزول الكتاب والسنة قد يكون لبعض الناس عذر ما بلغته نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، أو ما وجد المعلم. فالحقيقة أن الإيمان بوجوب الكتاب والسنة وبأنها تقوم الحجة الرسالية هذا على سبيل الإجمال، تقوم الحجة بوجود الرسالة على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فالمسائل الدقيقة لا بد من فهمها كالأحكام الدقيقة والتفصيلات الشرعية، فلا تقوم الحجة إلا بفهمها، فقد يغلط الإنسان لجهله لكونه يجهل الأشياء التي يجهلها مثله فيعذر. فالمقصود أن الحجة الرسالية تقوم بها الحجة على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فتقوم الحجة بفهم الرسالة.
متعلق بالسؤال يقول هل لتبليغ الحجة شروط، وما معنى قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ؟
نعم،
هل لتبليغ الحجة شروط، وما معنى قول الله عز وجل لأنذركم به ومن بلغ؟
صحيح، يعني أن الله عز وجل بعث الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمعناه أنه لا بد من مبلغ لهذه الرسالة للأمة، فمن لم تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو مصاب بآفة من الآفات لم يستطع أن يفهم شيئا من هذه الرسالة، يسقط عنه التكليف بها. أما إذا كان معافى ويمكن أن يتعلم ولكنه آثر دنياه على أخرى فهو مؤاخذ وآثم ومعاقب على ذلك، وقد قامت عليه الحجة الرسالية.
السؤال الأخير: بعض طالبات العلم يأخذن متون العلم من الأصغر إلى الأكبر كما حددها العلماء، ويأتون بشروح العلماء على كل متن ويفرغنها شرحا شرحا، فهل هذه الطريقة صحيحة في طلب العلم؟
كيف؟
يقول: بعض طالبات العلم يأخذن متون العلم من الأصغر إلى الأكبر كما حددها العلماء، ويأتون بشروح العلماء على كل متن ويفرغنها شرحا شرحا، فهل هذه الطريقة صحيحة في طلب العلم، علما بأنه لا توجد دروس لأهل السنة قريبا من بيوتهن؟
على كل حال طريقة صحيحة سواء للنساء أو للرجال. يتلقى طالب العلم وطالبة العلم يتلقى الدروس من أهل العلم ويسجل ويفرغ ويعرض على أهل العلم ما فرغه وينتفع به، وهو طريق من طرق طلب العلم، والله أعلم.